بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعود جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتضرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وحسرة على الكافرين ومحجة للسالكين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الأمم والشعوب والجماعات البشرية تتفنن في كتابة تاريخ زعمائها ورؤسائها وأصحاب النفوذ والسلطان والتأثير فيهم، كما هو معهود ومعروف عن كافة الأمم والشعوب. أما نحن فعندنا أعظم تاريخ وأعطر سيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، وكنا أمة ضالة حائرة هائمة على وجهها في قطار الحياة، حتى دوى صوته العبقري ليبدد دياجير الظلمات وليأخذ هذه الأمة إلى شاطئ النجاة. كنا أمة قد تمرغت أنوفها في التراب، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسنا بين الأمم. كنا أمة جاهلة متخلفة ساقطة من عين الله ومن عين الأمم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصنع منا أعظم أمة في سجلات التاريخ. كنا أمة لا تعرف طعم الأمن والاستقرار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الأمن والاستقرار في ربوع حياة المسلمين. وما من صاحب علم أو فكر أو حضارة أو نهضة إلا وهو ورقة من دوحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأين الأمم والشعوب؟ وأين الجماعات البشرية؟ وأين الحضارات التي قامت على الوثنية والجاهلية؟ لقد سقطت جميعها، ولم تبق إلا دوحة الإسلام الباذقة التي غرس جذورها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فحب النبي صلى الله عليه وسلم فرض مفروض على كل مسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأيادي البيضاء على كل مؤمن في هذه الدنيا، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون معلما واضح التفاصيل في حياة الأمة الإسلامية. لقد انقسم الناس طرائق قددا عند حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم طوائف من الزنادقة والملاحدة والشيوعيين والمرتدين والمرتزقة ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء والجفاء، وطعنوا في سيرته وشوهوا تاريخه وحاربوا أتباعه. ومنهم جماعات من الصوفية والطرقية والجهلة قدسوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفعوه إلى مصاف الإلهية. ومنهم أصحاب الحق الأصيل من أهل السنة والجماعة السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه الحب اللائق به، الحب الذي دفعهم إلى العمل بسنته وتعذيره وتوقيره، الحب الذي دفعهم إلى نصرة دينه والجهاد في سبيل شرعه، أحبوه الحب العظيم الذي علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الزنادقة والملاحدة فهم أبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقد أقض مضاجعهم دين الله عز وجل وفزعهم كل مفزع، لأنهم أناس لا يحبون أن يسمعوا ذكر الله جل وعلا، لا يحبون سماع كلمة شرع الله جل وعلا، لذلك حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهروا بالعداء من غير حياء في دول العالم الإسلامي، تارة باسم الماركسيين والشيوعيين والاشتراكيين والقوميين، وهم في نهاية المطاف زنادقة كارهون لما أنزل الله تبارك وتعالى، مرتدون عن دين الإسلام، لا يمتون للإسلام بصلة إلا أنهم ولدوا في مجتمعات إسلامية وحملوا أسماء إسلامية، فكانوا حربا شعواء على الديانة الإسلامية. لقد نشرت جريدة الأهرام في القاهرة في بداية الستينيات رسما كاريكاتوريا عن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل توقيع صلاح جاهين، وهو شيوعي هالك محترق نصب الدين الإسلامي العداء. رسم ديكا وحوله 9 أفراق ورجلا بدويا يركب حمارا متجها إلى الخلف أي معكوس يرمز إلى الرجعية، وكتب تحته محمد أفندي زوج 9. هكذا كان يحدث في أكبر عاصمة في العالم الإسلامي في عهد النكسة، فابتلاه الله تبارك وتعالى بجلدمائر فمرغت وجوههم في التراب وحطمت جيشهم وخلع الجنود ثيابهم وفروا عرايا في صحراء سيناء هائمين على وجوههم لا يلوون على شيء ولا يظلم ربك أحدا. وقف نزار قباني يخاطب عبد الناصر في قصيدة طويلة لا تليق إلا بالذات الإلهية يقول: فأنت أبو التوراة، أنت المهدي، أنت المحرر. أبو التوراة أية توراة هو أبوها؟ من سام الأمة سوء العذاب وأخرجها من النور إلى الظلمات ولم يحصل في تاريخ حياته إلا الهزائم والنكبات والنكسات المتتابعة، حارب شرع الله ودين الله تبارك وتعالى، فماذا ينتظر؟ كتب كاتب آنئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل بدوي يجهل علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد، ونحن نقول لعنة الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا كيف يكون الاقتصاد والسياسة والاجتماع. كانت الدنيا كقطيع من السوائم هائمة على وجهها لا تعرف وجهة للحق والعدل والعلم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع النهضة العلمية الحضارية على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى. أين كان آباؤنا الأولون؟ كانوا حيارى ضالين حتى استنقذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع منهم هذه الأمة العبقرية. حرب شعواء أعلنت على النبي في قلب العالم الإسلامي من الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم، وما زالت الحرب الحارون دائرة إلى يوم الناس هذا، إلا أنهم في ستينيات القرن الماضي كانت الشيوعية قد قشرت عن أنيابها، فأعلن هؤلاء عن وقاحتهم في صلافة وغرور. أما الآن فقد تسترت زنادقة خلف غلالة من دين الإسلام الذي لا يمتون إليه بصلة، ثم دسوا في مناهج التربية والتعليم، ودسوا في المناهج الثقافية، ودسوا في المناهج الإعلامية، وحورب الإسلام في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم باسم الحداثة وغيرها مما تطل علينا به كل يوم آلات الإعلام الجهنمية التي يقف وراء سطورها دهاقين اليهودية والصليبية العالمية. ما زالوا إلى يوم الناس هذا تنشر القصص من وزارة الثقافة يهاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة مسافة في عقل رجل لعلاء حامد، وقصة حيدر وليمة لأعشاب البحر، وغيرها من هذه القصص الزندقية الكارهة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم ترجموا الكوميديا الإلهية ونشرت في القاهرة من أموال دافع الضرائب المسلمين
على نفقة ما يسمى بوزارة الثقافة، والكوميديا الإلهية ملحمة كتبها شاعر إيطاليا القديم دانتي يلعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصوره على أنه يسكن قعر الجحيم تحت إبليس في نار جهنم. هكذا ينشر من أموال المسلمين الذين ينتسبون إلى دين الإسلام باسم الإبداع والثقافة والحرية وغيرها. الكوميديا الإلهية تنشر في بلاد المسلمين في خفية، وفيها صب اللعائن على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحدث في بلدان العالم الإسلامي من كتاب وصحفيين ومن يسمونهم بأرباب الفكر والفلسفة والأدباء وأجهل خلق الله تبارك وتعالى، وأبعد الناس عن الكتابة والثقافة والمعرفة، إلا أنهم عملاء وخونة وجواسيس حقراء محقورون قبلوا نعال أسيادهم هناك خلف القواليس وراء البحار، فبعثوهم ولمعوهم وسلطوا الأضواء عليهم وتصدروا المراكز القيادية في الإعلام والثقافة والأدب وغيرها في محاولة لحرب دين الإسلام الذي صفعهم وسيصفعهم، ولا يستطيع أمثال هؤلاء الأذناب والأقزام أن يحاربوا السنن الكونية أو أن يقفوا أمام عجلة دائرة منذ 15 قرنا تشق طريقها وسط أوروبا وأمريكا. دين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يستطيع أمثال هؤلاء ولا أسيادهم الله عليه وسلم أو ينالوا من هذا الدين العظيم. طائفة ناصبت رسول الله العداء فطعنت في شخصه وطعنت في سنته وطعنت في تاريخه وسيرته، كما صنع طه حسين عندما كتب على هامش السيرة في محاولة ماكرة لتشويه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما كتب العقاد عبقرية محمد ليصوره على أنه رجل عبقري. لا، محمد نبي رسول أوحى الله تبارك وتعالى إليه، هذا أعظم تكريم وتشريف لرسول الله. لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عبقري، إنما هو نبي رسول، ليس رجلا عاديا كأحد البشر، إنما رجل أوحى الله إليه واختاره واصطفاه ليكون صاحب خاتمة الرسالات الإلهية إلى أهل الدنيا. فلا يصح أن يطلق عليه وصف عبقري. عندما كتب مايكل هارت كتاب العظماء أو العباقرة 100 أعظمهم محمد، كان خبيثا كأربابه. صف النبي صلى الله عليه وسلم مع الملاحدة والزنادقة في كتاب واحد، جعله في الترتيب الأول تمويها على الناس. العباقرة أو العظماء 100 أعظمهم محمد. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم البشر فاطمة، ليس واحدا من 100 أو رجلا يستفتى عليه أو تجمع الأصوات من الناس لرفعه إلى مصاف العباقرة البشريين، إنما اصطفاه الله تبارك وتعالى واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال عن نفسي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم من لدن آدم إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. فجاء الزنادقة وجاء الملاحدة يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصفحة المقابلة أناس من جهلة المسلمين الذين أعمى التصوف الوثني قلوبهم، فقاموا يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها. لما لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام تقاتل الناس على وضوئه وهو الماء المنفصل عن أعضائه عليه الصلاة والسلام، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودخل رجل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام فارتعدت فرائصه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. إنه يعلمنا أنه بشر رسول لا يليق أن يرفع إلى مصاف الإلهية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعراض وبعض الجاريات الصغار يضربن الدفة ينشدن الأشعار، فقالت فتاة منهن: وفينا نبي يعلم ما في غده. فقال: كفي عن هذا وخذي ما كنت فيه فيما كنت فيه، أي في الغناء المباح للأعراض، أما أن يقال إنه يعلم ما في غده فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو الذي أوحى الله إليه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بشر رسول، هذا هو المقام، مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرفع إلى مصاف الإلهية، أما أن يزعم الصوفية أنه نور عرش الله وأول خلق الله وغير ذلك من الخزعبلات والخرافات، عنده من المناقب ما يكفيه عليه الصلاة والسلام. لا يحتاج إلى أن نضع أحاديث أو نخترع آثارا مكذوبة لنرفعه إلى مصاف الإلهية صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الأحيان كان يسأل عن أمور من أمور الغيب فيقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لما سأله الرجل عن الساعة قال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم وقت الساعة عليه الصلاة والسلام. فجاء هؤلاء الطرقيون الصوفية فاخترعوا له أحاديث ومناقب، لأنهم قرأوا في كتب اليهود والنصارى التقديس لعيسى بن مريم وأنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فأراد الصوفية أن ينسجوا على منوال النصارى، فرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاف الإلهية، حتى كتب البوصيري كاتبهم في مردته الشهيرة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، علم اللوح والقلم هذا علم الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحدا من خلقه. جاء الصوفية وآفتهم أنهم تعلموا على كتب الفلاسفة وكتب الهند واليونان وكتب الصين والملاحدة وكتب أهل الكتاب، فخلطوا هذا كله فصنعوا منه عجينة التصور، وغالوا في شخص رسول الله، حتى خرج المفتي الصوفي ليقول إن الصحابة كانوا يتبركون بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، الماء المنفصل عن أعضائه كانوا يتبركون به، شعره أظافره كل ما انفصل عنه كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. أما البول فما كانوا يشربونه وما كانوا يتبركون به، غاية ما هنالك أن البيوت لم تكن فيها الحمامات المعروفة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إناء يقضي فيه حاجته إذا استيقظ من الليل، فقام ذات ليلة فتبول في هذا الإناء، ثم قامت المرأة في جوف الليل تبحث عن شراب تشربه، فظنت ما في هذا الإناء ماء فشربته ونامت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هون علي الأمر وقال: لا يمس جوفك النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة يشربون بوله كما يقول هذا الصوفي الجلد، وما كانوا يتبركون ببوله، إنما كانوا يتبركون بشعره بأظافره، بالماء المنفصل عن أعضائه بوضوئه عليه الصلاة والسلام. أما البول فهذا لم يحدث، والذي دفعهم إلى ذلك أن الصوفية يتبركون بأبوال شيوخهم ومن يسمونهم الأولياء، لذلك لما نظروا إلى حالهم ارتفعوا درجة ليقولوا إن النبي كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشرب بوله، فلا مع أولئك ولا هؤلاء تكون المحبة على وفق الكتاب والسنة. وناس من الزنادقة حاربوا السنة وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون ادعوا أنه ارتقى إلى مصاف الإلهية وأنه يعلم الغيب وأنه ما هكذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نعتقد فيه العقيدة الصحيحة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن محبته فرض لازم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعلى هذا المنهاج الواضح صار أهل السنة والجماعة من صحابة النبي والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين العدول الثقات وأتباعهم ومن صار على دربهم ونفج على منوالهم إلى قيام الساعة ممن عرفوا بالطائفة المنصورة أو بأهل السنة والجماعة أو بسلف الأمة أو بغيرها من الألقاب كأهل الحديث. هؤلاء ساروا على وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فأحبوه وتفانوا في العمل بسنته، لأن علمهم أن العمل بالسنة هو أعظم دليل على المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الصحابة يتفانون في العمل بالسنة، كانوا يتفانون في إظهار الحب للرسول عليه الصلاة والسلام الذي استنقذهم ربهم تبارك وتعالى به من مخالب الشرك والوثنية، وخلع به عنهم رقة الإلحاد والجاهلية، وصنع منهم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فتفانوا في حبه حتى إن الرجل كان يفديه بنفسه وماله من شدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا خبيب بن عدي يرفع على الصليب ويخاطبه أبو سفيان: يا خبيب، ما شدك الله أن تحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنك آمن في أهلك ومالك؟ فقال: ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه وأني معافى في أهلي ومالي. وهذا أبو دجانة في يوم أحد لما استمات المشركون في محاولة يائسة للنيل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألقى بنفسه على رسول الله وطرف عليه، وكانت السهامه تنهال وتنهمر على ظهر أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو ممعن في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحب الذي ملك عليهم شغاف قلوبهم فدفعهم إلى العمل، دفعهم إلى الإحاطة به والزود عنه. لما أشاع المشركون في يوم أحد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه الصلاة والسلام. لما تقاطعوا عليه وتكافروا نافح عنه طلحة بن عبيد الله حتى شلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. صلى الله عليه وسلم لما معث المشركون أبا بكر ودهسوه وأمعنوا في ضربه حتى ألحقوا أنفه بوجهه من شدة الضرب فأغمي عليه فحمل إلى بيته، أول كلمة نطق بها عندما أفاق قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، الحب الذي سكن قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما جاءت امرأة من بني دينار قتل أخوها وابنها وزوجها في يوم أحد تسأل عن النبي، تقول للرجل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعى إلي الناعي أباها فقال قتل أبوك، فقالت ما فعل رسول الله، فقال قتل زوجك، فقالت ما فعل رسول الله، قال قتل أخوك، فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناعي لقد قتل ابنك، فقالت ما فعل رسول الله، فقالوا إنه معافا حتى انتهت المرأة إليه فأجهشت بالبكاء قائلة يا رسول الله كل حادث بعدك جلل. هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب العملي الذي ملك عليهم أرواحهم ونفوسهم وحركهم لخدمة دين الإسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، حتى إن الإمام مالك كان يحدث بأحاديث الموطأ فخرجت عقب فضربته في رجله 13 ضربة وهو يتألم ويظهر ذلك على تعبيرات وجهه ولا يقوم من مكانه، حتى إذا انتهى مجلس التحديث سألوه عن سبب تململه فقال لقد ضربتني العقرب في رجلي 13 مرة. فقالوا ألا قمت؟ قال كيف أقوم وأنا أحدث بحديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن المسيب وهو يموت في سياق الاحترار سألوه عن حديث فقال أجلسوني، فأجلسوه فحدثهم فقالوا له هلا حدثت نائما؟ قال كيف أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم؟ هكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حب النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم إلى العمل، دفعهم إلى التمسك بالسنة، دفعهم إلى الإنكار على من خالف السنة قيد أنملة. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده بلال والله لنمنعهن، فقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله وبالله وطالله لا كلمتك أبدا. فخاصم ولده حتى دخل عليه يبكي وهو يموت يريد أن يكلمه وهو يشيح بوجهه ويقول والله لا أكلمه، يرد حديثا أعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء ممن يكذبون بالسنة ويحاربون السنة ويطعنون في أحاديث البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي هي الزغف الإبريم؟ أين هؤلاء ممن يسخرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجمونها ويطعنون فيها؟ لذلك ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالفقر والجهل والتخلف وسلط عليهم أعداءه. إن أي أمة من أمم التاريخ تقدس زعماءها ورؤساءها وتصنع لهم المتاحف والتماثيل وتكتب سيرهم بمداد الذهب وتقدسهم وتضع صورهم على نقودها وفي صدر متاحفها، بل ويسمون المدن بأسماء رؤسائهم. أما هذه الأمة فمنها قطاع من الزنادقة الملاحدة يحاربون شرع الله ويشوشون على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ضلوا السبيل وتأخروا إلى الوراء وعادوا القهقرى فلا يتقدمون. أما سلف الأمة فقد تقدموا ونهضوا وصنعوا الحياة وكتبوا التاريخ وأسسوا النهضة وأرسوا دعائم الدولة وانتصروا على من في الخافقين، لأنهم ساروا على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفارقوا سنته طرفة عين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. ثم بعد، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة عظمة متدفقة، حياة كلها تعلق بأهداف الرجاء والعبودية والتوكل واليقين، حياة كانت في سبيل الله جل وعلا، لذلك استنقذ الله به البشرية الحائرة الضالة، استنقذ الله تبارك وتعالى به شعبا من الأموات أحياه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت أمة تافهة ضالة جاهلة حقيرة، كان الناس ينظرون إلى العرب على أنهم كلاب مسعورة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم إلى سواد العراق وغوطة الشام وضفاف النيل وشاطئ اللوار، أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فحطوا رحالهم في الأندلس وساروا إلى حدود الصين، أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف واحد من أتباعه على ضفاف المحيط الأطلسي يقول: اللهم رب محمد لولا هذا البحر لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. هؤلاء الذين قاتلوا فرسانا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون أن اتباعهم لرسول الله هو السبب الرئيس في انتصارهم وفي نهضتهم وفي حضارتهم، فما قلدوا إلا النبي وما ساروا إلا على خطاه عليه الصلاة والسلام. كانوا يبحثون عن السنة ليعملوا بها لا ليتشدقوا بها، فإنما السنة منهاج حياة شارحة للقرآن، مؤسسة لقواعد الفقه والعبادة والمعاملات، جامعة للآداب والأخلاق، عقيدة متدفقة، وتوحيد أرسي الدعائم في النفوس والقلوب والأرواح. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، هكذا كان ابن المبارك رضي الله تعالى عنه يقول. السنة هي سفينة نوح، فالدولة التي تسير على السنة تمخر عباب الماء أمامها حتى ترسو على شاطئ الأمان، في أمان ونصر وعز ونهضة واستقرار واطمئنان. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقبلون أن يداس له طرف عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الأعمى كانت له امرأة تقوم على رعايته وعلى الاهتمام بشأنه، وكانت تحبه وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاها فلم تنتهي وفي المرة الثالثة استطالت بلسانها على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الرجل من طيات ملابسه مغولا وهو السيف القصير، فوضعه على بطنها واتكأ حتى خرج من ظهرها، ثم ذهب إلى صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبها؟ يعني صاحب الجناية. فقام الرجل فقال: يا رسول الله، هذه المرأة كانت تقوم على شؤوني وكانت تحبني، ولي منها ولدان كلؤلؤتين، لكنها كانت تستطيل بلسانها عليك فأنهاها فلا تنزجر، فضعت المغول على بطنها فأخرجته من ظهرها، هل علي منها من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر. المرأة التي تحبه وترعاه وهو أعمى وتقوم على شؤونه لا يقبل منها كلمة عن رسول الله، وإنما يضحي بها في سبيل الله، هذه هي العقيدة وتلك هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يحبون رسول الله فينسجون على منواله ويعملون بسنته
ولا يتشبهون بأحد سواه، حتى كانوا يقولون إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأسغ فافعل، إن استطعت ألا تهرش رأسك إلا بأثر وحديث ودليل فافعل، لأن هذا المنهاج يضمن النجاة عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لا تشبهون بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به وأن نتشبه به وأن نسير على هديه عليه الصلاة والسلام. وأرسى القرآن الكريم قاعدة جليلة عظيمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل سمع أن رسول الله احتجم وأعطى الحاجم دينارا فاحتجم وأعطى الحاجم دينارا، وسمع أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بالمئذر فاغتذر بالمئذر وصعد المنبر ليخطب على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أن يأكل الدباء وهو القرع من جانب الصحفة، فكانوا يأكلون الدباء من جانب الصحفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لقد أحبه الحجر والمضر والجن والإنس والبشر، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان رحمة للإنس والجن والبشر والنبات والحيوان والجماد والماء عليه الصلاة والسلام، لم يكن رحمة للإنسان فقط إنما لسائر العالمين، لذلك أحبه كل العالمين. كان يخطب قبل أن يصنع له المنبر ويتكئ ويدعم على جذع نخلة، فلما صنعت امرأة من الأنصار المنبر فصعد المنبر ليخطب فسمع أهل المسجد صوت بكاء يشبه بكاء الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فاعتنق هذا الجذع وطفق يواسيه حتى سكت، جذع الشجرة يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلوب سوداء أصابها العمى يشتمون رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كان في حجة الوداع أهدى 100 بدنة وكان أنحرها بيده، يقول الرواة فكانت البطن تتسابق أيها أسبق لينحره النبي عليه الصلاة والسلام بيده، كانت الجمال والنوق تتسابق لتنال منقبة النحر بيد النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين. كانوا في بعض الأسفار فأخذ واحد من الصحابة فرقي طائر اسمه الحمرة، فجاءت الأم تحوم حول النبي عليه الصلاة والسلام فقال من فجع هذه في فرخيها، ردوا عليها فرخيها، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. يقول لصاحب الجمل ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدهره، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ينهى حتى عن تلويث الماء، لا يبول أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ينهى عن التلويث، ينهى عن التبول في الظل، أو عن قطع شجرة تظل الناس في طريقهم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وهو جالس، فجاءت شجرة أمام الناس كافة تخض الأرض أي تصنع خدودا وتمشي، حتى وقفت وظللت عليه ثم عادت إلى مكانها، فقال أتدرون ما هذه؟ هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم عليها فأذن لها، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. يقول إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، إني لا أعرف موضعه الآن. يقول الصحابة كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، أمر بالرحمة والإحسان في كل شيء، لذلك أحبه الكون كله صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يتشبهون بغيره ولا يقتدون بسواه، حتى جاء المخنثون من أبناء العصر العجيب فتشبهوا بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب ومريب لمن يتتبع ويلاحظ ما يحدث من حوله. صور جفار الشيوعي الكافر الزنديق أصبحت ظاهرة على ثياب الأولاد والبنات، على السيارات، حتى سيارات الأجرة يعلقون صور جفارة. ربما بعضهم لا يعرف من هذا الملعون الذي وضع صورته على السيارة أو على الثياب، وبعضهم يصلي. هذه كارثة الكوارث. هذا ملعون زنديق، هذا شيوعي كافر. سقطت الشيوعية في بلادها وما زال الشيوعيون العرب يتلمظون غيظا، باحثين عن فرصة يقفزون فيها الى واجهة الاحداث. لقد سلمهم عبد الناصر الدولة قديما، فتحكموا في الصحافة والاعلام وفعلوا ما يريدون، فمرغ الله انوفهم بالنكسة الناكسة حتى تواروا بالحجاب. الآن يريد الشيوعيون أن يعودوا إلى الصدارة طارة أخرى. نشروا صور جيفارا. ما دخلكم أنتم بجيفارا؟ هل تعلمون من جيفارا حتى تعلقون صوره على الثياب أو على السيارات؟ ألا يسأل الرجل العاقل الحصيف نفسه من هذا صاحب الصورة الذي يوضع على سيارته او على ثيابه؟ انها حالة من الغثائية الامعية. اصبح الناس امعات جهلة، لا يعرفون شيئا. يرسم لهم من يرسم الطريق فيسيرون عليه. جفار الملعون، جفار الشيوعي، جفار المركزي يعلق على ثياب اولادكم. الا يسأل احدكم ولده او ابنته كيف ترتدي هذا الثوب؟ او هل تعرف من صاحب هذه الصورة؟ انه ملعون، عدو لله ورسوله، عدو لدين الاسلام. كيف نتشبه بامثال هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. الا يدعو ذلك النشر الرهيب لصور جفارة الى محبته، خاصة عند الغريرين والصغار ممن لا يعرفون شيئا؟ الا يعني ذلك انك تضع صورة انسان على قلبك فوق الثياب، انك تحبه او تقدره او تريد نشر منهجه؟ كان شيوعيا عاتيا اهلكه الله تبارك وتعالى في غابات امريكا الجنوبية. فجاء الشيوعيون الان لانه لا يوجد عندهم انسان محترم يستطيعون ان ينشروا صورا، فاختبأوا وتواروا خلف جيفارا. يقولون للناس هذا قائد التحرير، هذا المناضل جيفارا، مناضل في سبيل الطاغوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. جيفارا كان يناضل في سبيل الطاغوت ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. عندكم المناضلون القدماء والمحدثون. هل نسيتم احمد ياسين؟ هل نسيتم القائد خطاب، القائد شامل؟ هل نسيتم هؤلاء الذين حملوا على عاتقهم مهمة الجهاد فجاهدوا في سبيل الله وقاوموا الاحتلال؟ ان الشيوعيين اعظم الناس نكاية في المسلمين. قتلوا في روسيا 9 ملايين، ثم بعد ذلك ارتفع الرقم في نهاية الثورة الشيوعية الى 20 مليونا. قتل تيتو الشيوعي في يوغوسلافيا 3 ملايين. قتل الصين الملاحدة الشيوعيون من اهل تركستان الشرقية وهم من المسلمين 5 ملايين. ذبح المسلمون على يد الشيوعيين في اليمن الجنوبية. وفي العراق ذبح المسلمون على يد الشيوعيين في أفغانستان، ولا يتملك الشيوعيون الأمر إلا والتفتوا إلى المسلمين، كما هو حادث في تايلاند وفي بورما من إبادة شعوب إسلامية كاملة على يد الشيوعيين، وفي فيتنام أيضا. فلتعرفون من هؤلاء شيوعيون ملاحدة كفار بالله تبارك وتعالى. عليكم جميعا أن تحاربوا صورة جيفارا ومنهج جيفارا. علموا الناس، قل لسائق السيارة الأجرة اخلع هذه الصورة، قل للذي يرتدي ثوبا عليه جيفارا هذا كافر ملعون، هذا عدو لدينك ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعمل بسنته وأن نقتدي به وأن نتشبث بأهداب دينه وأن ننافح عن شرعه وأن ننشر سنته تعلما وتعليما؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. نظره الله رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوعاه ثم أداه كما سمع، لتعمل به الأجيال ولتعيش به الشعوب ولتأوي الأمم إلى أفيائه وظلاله. حديث رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدعاء الذين شغلوا الناس بتفسير الأحلام وبالكلام عن الشياطين والعلاج بالشيع والقيصوم وغيرها؟ أين هؤلاء الدعاة الذين شغلوا الناس بوجوب لبس العمامة وغيرها؟ أين هؤلاء مما يراد بالأمة الإسلامية؟ الشيوعيون ينشرون الآن مبادئهم ورموزهم، فأين نحن من هذا الذي يحدث للأمة؟ أين نحن من القضايا المصيرية؟ محاولات لحرف الأمة عن دينها، وأصبحت أحاديث هؤلاء الدعاة مادة للتسلية لأحلاس المقاهي وغيرهم يتنظرون بها أو يشاهدونها عبر الشاشات. أين صناعة الحياة الحقيقية على وفق المنهاج القويم من دين الله؟ أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ أين النظرة الشمولية لمنهاج الإسلام الذي جاء ليصنع الدولة؟ أين الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، القضاء الإسلامي، السياسة الإسلامية، المالية الإسلامية، الرياضة الإسلامية، الاجتماع الإسلامي، الفن الإسلامي؟ الإسلام دين كامل شامل. ابتصر هؤلاء الوعاظ من أصحاب الحكايات، ابتصروا الإسلام في مجموعة من الأحاديث عن القصص وغيرها والحكايات، وتركوا التراث الأعظم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فشلت رسالته، وما استطاعوا أن يقوموا المجتمع الأعوج، لأن الناس تبحث عن أفكار جديدة. إن من يهاجمونهم ويسمونهم بالدعاة الشبان أو بالدعاة المبتدعة وغيرها نجحوا في جذب مئات الآلاف من طبقة العليا في المجتمع إلى سماعهم. لماذا؟ لأنهم تحدثوا في أمور واقعية، في أمور حياتية. دعوتنا أصبحت دعوة نظرية، لا نتحدث عن شيء عملي، لا نقدم شيئا عمليا للمجتمع، ولذلك أصبحت دعوة نظرية محصورة في ربوع المساجد، محصورة في مجموعة من السنن الظاهرة. أما تقديم الحلول العملية الشمولية للمجتمع وللناس أن نمد يد العون بالإسلام للمجتمع فهذا لا يحدث. سبقنا إليه من نسميهم بالمبتدعة وأصحاب المناهج العقلية وغير الله. نجحوا فيما فشلنا نحن فيه، استطاعوا تطويع آليات الإسلام فصنعوا شيئا عمليا فهرع الناس إليه. ثم جئنا نحن نشغل الناس بالحكايات والحواديت وغيرها، فلا غروة أن هذه الرسالة ستندثر لأن أصحابها لا يستطيعون القيام عليها. سيأتي آخرون ممن جمعوا بين العلم والمعرفة والثقافة والذكاء، يستطيعون نشر منهج الإسلام الكامل بين طبقات المجتمع، لأن هذه رسالة لا تسقط، وهذا منهج لا يزول أبدا، منهج معصوم. إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. أين محبتنا للنبي؟ أين نشرنا للسنة؟ أين حرصنا على دين الإسلام؟ أين هجومنا على المناهج الخبيثة الوضعية كالشيوعية والقومية والعلمانية والديمقراطية في طابور طويل من الأفكار البشرية المتهافتة التي باضت وأفرخت في عقول مظلمة عجبت عن نور الوحي؟ لابد من عودة صادقة إلى دراسة الإسلام بفهم واعي على وفق مراد علماء الأمة العدول الثقات الذين طوعوا الدنيا لدين الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah.